العالمين وأفضل الصلاة أزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نقرأ ما كتبه حفظه الله في سيرة الإمام الثاني عشر. قبل أن نتحدث عن الإمام الثاني عشر، بالأمس قرأنا رواية فيها أن الإمام عليه السلام استخرج، يعني أمر مملوكه أن يستخرج عظم النبي من يد الكاثوليك الجاثوليك. هذه الرواية ظاهرها مخالف لما دل على أن الأنبياء لا تبلى أجسادهم، وقد راجعنا هذه المسألة فوجدنا أنه قد نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق العامة بسند صحيح، بل بأكثر من سند صحيح، قوله صلى الله عليه وآله: إن الله حرم أجساد الأنبياء على الأرض. وهذا اللفظ غير مروي عندنا فيما بحث، لا بسند صحيح ولا بسند غير صحيح، بل ولا بنحو مرسل. والموجود عندنا لفظان: اللفظ الأول ما أرسله المفيد رحمه الله في تصحيح الاعتقادات، والشريف الرضي في حقائق التأويل، والمجلسي في البحار، والمازندراني وهو معاصر للمجلسي في شرح الكافي، وهذا شرح نفيس، شرح المازندراني على الكافي كتاب نفيس. هؤلاء رووا بنحو مرسل أن الأنبياء ينقلون بأجسادهم إلى السماء. الأنبياء ينقلون بأجسادهم إلى السماء. وفي بعض هذه المراسيل بعد 3 أيام تحديد متى ينقل. ولكن جميع هذه الأخبار مراسيل، يعني مثلا في البحار تجدونه يقول روية، وتجدون المفيد رحمه الله يقول قد ورد في الأخبار أن أجساد الأنبياء تنقل، ولا يذكر الرواية ولا المصدر. ولعلهم يبنون على ما ورد من طرق العامة، وإلا فليس في الأخبار الواردة من طرقنا هذا اللفظ. الحمد لله، يرحمكم الله. هذا هو اللفظ الأول قلنا. اللفظ الثاني الذي نقل من طرقنا: أنبياء الله لا يموتون بل ينقلون من دار إلى دار. هذا لفظ ثامن. إذن نذكر الألفاظ تباعا حتى تتمكنوا من التمييز بين المروي عندنا والمروي عند المخالفين. المروي عند المخالفين بطرق صحيحة عندهم: إن الله حرم أجساد الأنبياء على الأرض. المروي من طرقنا لفظا. اللفظ الأول: إن الأنبياء ينقلون بأجسادهم إلى السماء، وفي اللفظة التي نقلها الشريف الرضي إلى الجنة، وفي بعض هذه الألفاظ، لأن قلنا إن الذين أرسلوا هذه الروايات جملة المفيد والشريف الرضي من القدماء وصاحب البحار والماجندراني من المتأخرين، هذا هو اللفظ الثاني الموجود عندنا. واللفظ الثالث وهو موجود عندنا أيضا هو إن الله أو إن أنبياء الله لا يموتون بل ينقلون من دار إلى دار. الغرض من بيان التفاوت بين الموجود عندنا والموجود عند المخالفين أن قد قبلنا بالأمس تأويلا ذكره بعض الإخوة من احتمال أن يكون مثلا هذا العظم قد قطع من النبي في حال حياته، وقلنا إن هذا لا يتنافى مع ما ورد من أن أجسادهم من أن الأرض لا تبلي أجسادهم. اللفظ الذي ذكرناه بالأمس لم نقف عليه لا عند العامة ولا عندنا، إن الأرض إن الله حرم أجسادهم على الأرض. هذا التأويل ينسجم مع ما ورد من طرق العامة، لأن الله سبحانه قد حرم أجساد الأنبياء على الأرض، ولكنه لا ينسجم مع ما ورد من طرقنا، لأن الذي ورد من طرقنا أن الله ينقل أجسادهم إلى السماء أو إلى الجنة أو إنهم لا يموتون بل ينقلون من دار إلى دار بأجسادهم. فإذا حتى لو قطع مثلا إصبع من النبي فإنه ينقل إلى السماء أو إلى الجنة أو إلى دار، فهذا التأويل لا ينسجم مع ما ورد من طرقنا، وإنما يحتمل مع ما ورد من طرق المخالفين. وأما البت في هذه المسألة وأن أنبياء الله هل تبلى أجسادهم أو لا، فإن الجواب عن هذا تارة على وفق ما يقتضيه البرهان العقلي، وأخرى على وفق ما تقتضيه الثوابت المعلومة باليقين من الشرع، وثالثة على ما تقتضيه الروايات الخاصة. أما على ما يقتضيه العقل فإن العقل يجوز أن يبلى جسد النبي ويجوز أن لا يبلى، لأن جسد النبي في نظر العقل لا يعلم خصوصيته. قلنا إن جسد رسول الله صلى الله عليه وآله له خصوصيات ثبتت بالشرع، لو لم تثبت بالشرع فإن العقل لا حكم له في المسألة. فإذا العقل لا يدري خصوصية جسد النبي، وبمقتضى ما يراه الإنسان من المشابهة الظاهرية بين جسد سائر الخلق وجسد النبي فإن العقل يرجح أن جسد الأنبياء يبلى كجسد سائر الناس، وإن كان لا يصل هذا إلى اليقين لأنه ليس استقراء تاما. العقل لو خلي ونفسه لقال إني أحتمل أن توجد خصوصية في هذا الفرد، ولكنه يرجح أن يكون كسائر الخلق. فليس للعقل حكم في هذه المسألة. وأما من جهة ما تقتضيه المعارف المعلومة باليقين من أن الله سبحانه وتعالى الجواد الكريم الذي لا بخل في ساحته، ومن أن الأنبياء أهل ومحل للجود والكرم، فربما يقال إن هذا المعلوم ثبوته باليقين يكشف كشفا يقينيا عن أن الأنبياء لا تبلى أجسادهم وأن الأرض لا تأكل أجسادهم، ولكن هذا الدليل منظور فيه، وذلك لأن حكمة الله تعالى ليست معلومة عندنا، وقد توجد حكم وغايات تدعو لحرمان الأنبياء من هذا الفيض، وليس في ذلك إذلال للأنبياء ولا امتهان لهم، فإن النبي إذا تعرض لقطع سكين مثلا فإنه يجرح، وإذا رمي بحجر على رباعيته انكسرت، فهذا مما تقتضيه طبيعة بشرية النبي، وهو الموافق للحكمة التي لا نعلمها. فإذا الأمور الثابتة باليقين من الشرع لا تكشف لنا أن جسد الأنبياء لا يبلى، فلم يبق لنا إلا الطريق الثالث وهو الروايات الخاصة في المسألة. وقد عرفت أن هذه الأخبار التي وقفنا عليها جميعها بين عامية ومرسلة، ولا شيء منها يصلح للاستناد في إثبات حكم شرعي فرعي فضلا عن إثبات أمر من المعارف. فنحن ساكتون في حكم هذه المسألة، ولا نعلم أن جسد الأنبياء يبلى أو لا يبلى. نعم، الراجح أنه لا يبلى، المظنون ذلك، ولكن المعارف لا تبنى على يقين، لا تبنى إلا على يقين. بقي شيء، وهو أن الشيخ المفيد رحمه الله قال في كتابه أوائل المقالات في القول 49 في بيان حال الأنبياء بعد موتهم، قال: ينقلون من تحت التراب فيسكنون بأجسامهم في الجنة، إلى أن قال: وأما نبينا صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام فهم أحياء يسمعون السلام ويردون الجوام ويسمعون مناجات من يناجيهم، إلى أن قال: وهذا مذهب فقهاء الإمامية كافة وحملة الآثار، يعني أهل الحديث الأخبارية. وهذا إذن الفقهاء والمحدثون، بقي المتكلمون. ولست أعرف فيه لمتكلميهم من قبل مقالا. المتكلمون لم يتعرضوا لبحث هذه المسألة. ولقيت جماعة من المقصرين، أصحاب العقيدة الضعيفة الذين يقولون أو يصفون الأئمة عليهم السلام بما هو دون مقامهم الشريف. ولقيت جماعة من المقصرين يأبونه، كيف يسمع النبي كلامنا؟ هؤلاء وهابية الشيعة، هل يسمع الإمام مناجاة من يناجيه؟ المفروض أنه ميت. المهم، ثم ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة من القرآن الكريم التي تثبت أنهم عليهم السلام أحياء، مثل قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولنا في دلالة هذه الآية نظر، فإننا لا نعرف حقيقة هذه الحياة التي للشهداء، هل هي حياة جسدية أو حياة ليست روحية، لأن الروح لا تفنى بالموت وإنما تنفصل عن الجسد، فهل هي جسدية تقوم الروح فيها بنفس الجسد الذي كان في الدنيا أو بشبيه ذلك الجسد؟ نعم نعم، قد يخلق الله جسدا آخر للشهيد تحل روحه في ذلك الجسد الثاني فيعيش عند ربه حياة خاصة، فنحن لا نعلم حقيقة تلك الحياة. واستدل أيضا بقوله تعالى في الحكاية عن مؤمن آل فرعون، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. إذن هناك جنة في ذلك الوقت، وقد دخلها مؤمن آل فرعون وقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. غفر لا سيغفر. فإذن هذه الآيات تدل على وقوع دخول الجنة ووقوع الغفران في حق مؤمن آل فرعون والأنبياء أولى منه وأهل البيت أولى منه، لأن مقامهم أسمى من مقامه. هذا أيضا في دلالته نظر، لأن مجيء صيغة الفعل المضارع في الحكاية عن أقوال أهل الجنة وأقوال أهل النار كثير في القرآن الكريم. قالوا: يا مالك ليقضي علينا. قالوا لأنهم سيقولون، نعم قالوا فعل ماض. فإذا الاستشهاد بأنه قيل ادخل الجنة أنه فعل ماض، قال يا ليت قومي يعلمون فعل ماض، هذا لعله بلحاظ حال الإسناد لا بلحاظ حال التكلم. حال الإسناد يعني في ذلك الوقت عندما يدخل الجنة أو قبل أن يدخل الجنة يقال له قيل ادخل الجنة فيقول يا ليت قومي يعلمون، فليس في هذا دلالة. نعم ظاهر الفعل المضارع أنه بلحاظ حال التكلم على نظر في هذا، لو سلم هذا الظهور فليس الظهور كافيا في معرفة أو إثبات أمر من المعارف لأن دلالة الظهور ظنية. فالنتيجة أن لا نرى سببا لطرح هذه الرواية التي فيها أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أمر مملوكه بأن يخرج من بين يدي الجاثليق عظما ووصفه بأنه عظم نبي. أما أولا فلأنه لم يثبت عندنا أن جسد الأنبياء لا يبلى، وأما ثانيا فلإمكان التأويل. والتأويل الذي يمكن ليس التأويل الذي قبلناه البارحة من أنه قد يكون الذب، لأن هذا لا ينسجم مع الروايات الواردة من طرقنا. قلنا بقي شيء في كلام الشيخ المفيد ولم نستخلصه. كلام الشيخ المفيد أن هذا هو قول فقهائنا كافة والمحدثون والمحدثين، وليس للمتكلمين رأي. هذا القول هل هو ناظر إلى كل ما ذكره في ذلك المقال أو إلى الفقرة الأخيرة؟ قلنا ذكر فقرتين، ذكر حال الأنبياء أن الأنبياء ينقلون تنقل أجسادهم، وذكر حال النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. نعم، فهل كلامه أن هذا هو رأي فقهائنا كافة يرجع إلى الجميع أو يرجع إلى الأخير؟ لا أقل من احتمال أنه يرجع إلى الأخير خاصة، فليس في قول المفيد دلالة على أن المسألة عندنا إجماعية. فإذا تعرضنا لأربعة أدلة. الدليل العقلي، وقلنا إن العقل ساكت في المسألة. الدليل الثاني الأدلة العامة والأمور الثابتة باليقين بقول عام، وقلنا إنها لا تثبت بقاء أجسادهم. الدليل الثالث الأخبار الخاصة، وقلنا إنها بين عامي ومرسل فلا تثبت. الدليل الرابع هو الإجماع الذي ادعاه الشيخ المفيد وهو مشكوك التحقق، بل مشكوك النقل أيضا، لأن لم نحرز أن الشيخ المفيد يدعي الإجماع على جميع ما قاله أو على الفقرة الأخيرة خاصة. وقد نسيت ما الذي ذكرناه في تأويل هذه الرواية البارحة. نعم، قلنا ربما قطعه هو. نعم، أيضا هذا لا ينسجم مع ما ورد من طرقنا، هذا التأويل أيضا غير صحيح. يعني نعم، هذا محتمل. أما حمله على أنه استخرجه من قبر النبي بقطعه من غير أن يبلى وقد أزال اللحم بنفسه، هذا أيضا لا ينسجم مع الروايات الدالة على أن جسد النبي يحمل. إذن هذا التأويل أيضا غير مقبول. يحمل، لا يحمل من قبره، بل يحمل وإن كان في غير قبره، يعني لو سرقه سارق مثلا في أول يوم من دفنه فإنه يحمل من يد ذلك السارق، لا يبقى في الأرض. لا نعلم إذا ورد بدليل صحيحا ومثبت لهذه المسألة ولم يبين فيها سبب تأخيره 3 أيام فلا ندري وجه ذلك. إذن الأقرب في تأويل هذه إن لم نقل بأن أجساد الأنبياء تبلى بمقتضى هذه الرواية، فالأقرب في تأويله أن يقال إن هذا عظم ولي ولم يكن عظم نبي. الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن المهدي عجل الله فرجه الشريف. تعرض المصنف حفظه الله لضرورة وجود الإمام في كل عصر، وقد نبهنا على أن الأدلة العقلية والنقلية تثبت لزوم وجود إمام معصوم في كل عصر. من هذه الأدلة الدليل العقلي الذي يبتني على أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وخلق الجن والإنس ليعبدون، وأنزل القرآن الكريم لهداية الناس كافة وليخرجهم جميعا من الظلمات إلى النور. وهذه الغايات والحكم غايات وحكم باقية لا تنقضي بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي باقية إلى قيام الساعة. والغرض من القرآن إذا كان باقيا إلى قيام الساعة فلا بد من وجود من هو عالم بالقرآن الكريم كله إلى قيام الساعة، ولو لم يوجد من هو عالم بالقرآن الكريم إلى قيام الساعة لم يكن القرآن الكريم كافيا في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وبالمناسبة فإن البخاري في صحيحه يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله اقرأوا القرآن ما توافقتم فإذا تخالفتم فقوموا عنه. إذا تخالفتم أي إذا اختلفتم في فهم القرآن الكريم فلا تقرأوا القرآن، أي لا تحتجوا به. هذا على وفق ما تقتضيه، يعني هذا الفهم والتفسير والاستظهار على وفق ما تقتضيه صناعة الاستدلال على المنهج الصحيح. وأما المنكرون للتأويل فإن لنا معهم وقفة أخرى. السلفيون المنكرون للتأويل يلزمهم القول بوجوب الإعراب عن القرآن الكريم عند الاختلاف مطلقا، سواء كان الاختلاف في فهم القرآن أو كان الاختلاف في غيره، بل إنه يلزمهم القول بوجوب الإعراب عن القرآن الكريم مطلقا، لأن الاختلاف موجود ولا أقل من الاختلاف في اللون والاختلاف في البشرة والاختلاف في غير ذلك من الصفات، فالاختلاف موجود. فإذا اختلفتم فقوموا عنه، هذا وجوب مشروط بشرط متحقق وهو الاختلاف. لكن لسنا بصددهم الآن. بناء على المنهج الصحيح في فهم هذا النص، ظاهر هذا النص هو أنكم إذا توافقتم فيسعكم الرجوع والاحتكام إلى القرآن الكريم، وإذا لم تتوافقوا في فهم القرآن وادعى كل منكم أن القرآن يدل على مقالته فاتركوا التحاكم إلى القرآن الكريم. وقد ورد نظير هذا النص عن أمير المؤمنين عليه السلام إذ ورد عنه أنه نهى من محاكمة الخوارج بالقرآن الكريم، فإنكم تقولون ويقولون. لما السر في ذلك؟ لأن القرآن حمال أوجه، هذا يدعي أن القرآن يدل على معتقده ومقالته، وذاك يدعي أن القرآن يدل على مقالته. وإذا كان الحال كذلك، فإذا المسلمون متفقون على أن القرآن الكريم لا يكفي لحل الخصومة بين المسلمين مطلقا، قد يكفي في بعض المواضع كما إذا اتفقوا على معنى الآية، ولكنه لا يكفي مطلقا. والقرآن الكريم نزل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور مطلقا، فإذا لابد من وجود عالم بمعنى القرآن حتى يكون المخرج للناس من الظلمات إلى النور. هذا هو الدليل من العقل. وأما الدليل من النقل على ضرورة وجود الإمام فكثير منه حديث الثقلين، فإن حديث الثقلين يدل على أن العترة لا تفترق عن القرآن الكريم، ولا يوجد تطبيق صحيح لهذا إلا على مذهب الإمامية القائلين بوجود إمام معصوم من أهل البيت، وإلا فلو لم نقل بوجود إمام معصوم فإنه يفترق عن القرآن الكريم إذا وقع في الذنب. أما على رأينا فإن الإمام المعصوم لا يقع في الذنب، فلا يفارق القرآن الكريم حتى يرد على رسول الله صلى الله عليه وآله الحوض. وقد وردت آيات في القرآن الكريم فسرت بحسب ما جاء في كتب تفسير المخالفين بظهور الإمام المهدي وقيام دولته، منها قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال أبو عبد الله الكنجي في كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان: وأما بقاء المهدي فقد وأما بقاء المهدي، لم يقل ولادة المهدي أو حكومة المهدي، فقد جاء في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال سعيد بن جبير في تفسير قوله عز وجل: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قال: هو المهدي من عترة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وفي تفسير القرطبي: فروي أن جميع ملوك الدنيا كلها جميع ملوك الدنيا كلها مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان ابن داود وإسكندر، والكافران نمرود وبختنصر. وسيملكها، هذا لا يعنينا هذه الفقرة، وسيملكها من هذه الأمة خامس بقوله تعالى: ليظهره على الدين كله وهو المهدي. هذا كلام القرطبي. الآية الثانية قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الفخر الرازي في تفسيره: قال بعض الشيعة: المراد بالغيب المهدي المنتظر الذي وعد الله به في القرآن والخبر، أما القرآن فقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وأما الخبر فقوله عليه السلام لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي وكنيته كنيتي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. قال الفخر الرازي: واعلم أن تخصيص المطلق من غير الدليل باطل. لكن هذا ليس كلام الفخر الرازي. الفخر الرازي يقول: قال بعض الشيعة. ومن الواضح أن الرازي يسلم بدلالة القرآن على المهدي، وأن الإيمان بالغيب يشمل الإيمان به. المصنف بصدد الإجابة عن هذا الاعتراض، ولكنه تصور أن الشيعة يجعلون الإيمان بالغيب مختصا به فأورد عليهم بما ذكر، وغفل عن أن الإيمان بالإمام المهدي عندهم من مصادق الإيمان بالغيب. ما الذي يريد أن يقوله المصنف أيده الله؟ يقول: لاحظتم عبارة الفخر الرازي. الفخر الرازي تعرض لرأي الشيعة في قوله تعالى يؤمنون بالغيب، فقال إن بعض الشيعة يقولون إن المقصود بالغيب الذي مدح الله المؤمنين ومدح الله المؤمنين به هو المهدي خاصة، ثم اعترض عليهم بأن الغيب لفظ مطلق، الغيب منه الملائكة ومنه الجن ومنه البرزخ ومنه البعث ومنه يوم القيامة ومنه الحوض ومنه غير ذلك، فلماذا خصصتم الغيب بالمهدي؟ هذا هو اعتراض الفخر الرازي. فالفخر الرازي يؤمن بأن المهدي من الغيب، ولكنه ليس كل الغيب، يوجد غيب آخر. هذا هو اعتراض الفخر الرازي. المصنف أيده الله يقول: أولا نحن لا شغل لنا باعتراضه، أليس المهدي من الغيب؟ فإذا هذا يكفي أن يقال الذين يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون بأمور منها المهدي، فإذا الله مدح من يؤمن بالمهدي لأنه من الغيب وإن لم يكن كل الغيب. ثانيا، من قال لك إن الشيعة يقولون إن الغيب منحصر في المهدي؟ لا أحد ينكر، لا أحد من الشيعة ينكر أن الجنة غيب ومما يمدح المؤمن به إلى غير ذلك من الأمور المرتبطة بالغيب. الآية الثالثة، قال الله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. قال ابن حجر: قال مقاتل بن سليمان ومن شايعه من المفسرين: إن هذه الآية نزلت في المهدي. الآية الرابعة، قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ونقل المصنف أيده الله هنا أن هذه الآية فسرت بالمهدي كما في التبيان ومجمع البيان وتفسير القمي وغيبة الشيخ الطوسي وفي المصادر في ذيل الكتاب أضافوا التفسير الكبير، والتفسير الكبير الفخر الرازي. الآية الخامسة قال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فسرت الآية بالنداء الذي يسمع من السماء قرب ظهوره عجل الله فرجه، والنداء هو: ألا إن حجة الله قد ظهر عند بيت الله فاتبعوه فإن الحق معه وفيه. ذكر ذلك الآلوسي في روح المعاني، وذكره أيضا في ينابيع المودة وفي للحنفي القندوزي وفي بعض كتب الخاصة أيضا. الآية السادسة قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: لتعطفن الدنيا علينا بعد شمافها عطف الضروس على ولدها، وتلا عقيب ذلك: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الآية السابعة قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. كم ميم في هذه الآية؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. في جامع البيان عن أسباط عن الصديق قوله: لهم في الدنيا خزي، أما خزيهم في الدنيا فإنهم إذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم، فذلك الخزي. وذكره أيضا في الدر المنثور والقرطبي. الآية الثامنة: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقد تواترت الأحاديث التي فيها تبشير بالمهدي عجل الله فرجه الشريف عند العامة كما تواترت عند الخاصة. قال أبو الحسين الآبري وهو من كبار علماء العامة: وقد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك 7 سنين ويملأ الأرض عدلا، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة وعيسى خلفه. قال الشبلنجي في نور الأبصار: تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه من أهل بيته وأنه يملأ الأرض عدلا. قال ابن أبي الحديد: قد وقع اتفاق الفرق من المسلمين أجمعين على أن الدنيا والتكليف لا ينقضي إلا عليه. قال زيني دحلام والأحاديث، زيني دحلام ما هو مذهبه؟ الظاهر أنه شافعي. والأحاديث التي جاء فيها زين دحلان قريب بعد فتنة الوهابية، له كتاب اسمه فتنة الوهابية وهو كتاب جيد. والأحاديث التي جاء فيها ذكر ظهور المهدي كثيرة متواترة. صفاته عليه السلام: الوصف الأول الذي تعرض له المصنف هو أن المسيح يقتدي به، وقد ورد ذلك في أصح كتب القوم، قد ورد في صحيح البخاري ومسلم. وإمامكم منكم. هذا لعله الوارد في صحيح البخاري ومسلم. الآن لا يحضرني لعل هذه الجملة سبق لسان. كيف أنتم إذا نزلت فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم؟ هكذا الوارد. ولعل المصنف أيده الله لم ينقل هذه اللفظة. الوصف الثاني أنه عليه السلام وصف بأنه خليفة الله، وقد ورد ذلك في روايات صححها الحاكم النيسابوري ووافقه في تصحيحه الذهبي في التلخيص، وصححها غيرهما من علماء العامة أيضا بألفاظ مختلفة متعددة، منها ما نقله المصنف: يخرج المهدي وعلى رأسه غمامة فيها مناد ينادي هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه. خليفة الله أي الخليفة المجعول من الله، كما قلنا في معنى أشهد أن عليا ولي الله، أي إنه هو الولي ولي المؤمنين من الله. وهذا يبطل قول الخصم أن الإمامة تكون بالناس بالشورى أو بالشوكة، فإن إمامة المهدي بجعل من الله، وإذا كانت إمامة المهدي بجعل من الله فإننا نسألهم أيهما أفضل، المهدي أو خليفة رسول الله بلا فصل؟ خليفة الرسول بلا فصل أفضل من المهدي، فكيف تكون خلافة المهدي من الله وتكون خليفة الرسول من غير فصل بالشورى أو بغير ذلك أو بالفلتة؟ هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن النبي صلى الله عليه وآله قد بين أن الدين عزيز ما وليه 12 خليفة، وظاهر هذا التعبير أن خلافة الجميع على نسق واحد وبنحو واحد، وإذا ثبت أن خلافة المهدي بجعل من الله فخلافة الأحد عشر الذين سبقوه بجعل من الله أيضا، لأن الخلافة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله ظاهرها أنها بنحو واحد، أنها خلافة من سنخ واحد، لأن هذه خلافة من سنخ وتلك من سنخ آخر. وجاء في وصفه أجل الله فرجه أن له أصحابا لا يستوحشون إلى أحد ولا يفرحون بأحد يدخل فيهم، على عدة أصحاب بدر لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون، وعلى عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه البحر أو النهر. هل يشمل هذا أصحاب الحسين عليه السلام وأصحاب رسول الله في بدر وأصحاب طالوت؟ لا نعلم، لكن هذا الوصف يدل على فضل عظيم لهؤلاء. وجاء في وصفه عجل الله فرجه الشريف أنه مظهر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روي في وصفه المهدي منا يختم الدين بنا أو يختم الدين بنا كما فتح بنا، وورد بكم فتح الله وبكم يختم. وقد وردت روايات كثيرة في بيان مقامه، منها ما ورد في صحيح ابن حبان وصححه الحاكم والذهبي أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يخرج رجل من أمتي يواطئ اسمه اسمي وخلقه خلقي أو خلقه خلقي، فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي من ولدي، اسمه اسمي وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا وخلقا، تكون له غيبة وحيرة حتى تضل الخلق عن أديانهم، فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وفي الصحيح أيضا عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني. وروى الصدوق وعلى الله مقامه بواسطتين عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري وهو من أكابر الثقات أنه قال: دخلت على أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام وأنا أريد أن أسأله عن الخلف من بعده، فقال لي مبتدئا: يا أحمد بن إسحاق، إن الله تبارك وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم عليه السلام ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجة لله على خلقه، به يدفع البلاء عن أهل الأرض وبه ينزل الغيث وبه يخرج بركات الأرض، به يدفع البلاء عن أهل الأرض، إن الله به، أي يدفع الله به، وبه ينزل الغيث، أي ينزل الله الغيث وبه يخرج بركات الأرض. قال: فقلت له: يا ابن رسول الله، فمن الإمام والخليفة بعدك؟ فنهض عليه السلام مسرعا فدخل البيت ثم خرج على عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة البدر من أبناء الثلاث سنين، فقال: يا أحمد بن إسحاق، لولا كرامتك على الله عز وجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابني هذا، إنه سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وكنيه، يعني كنيته أبو القاسم، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. يا أحمد بن إسحاق، مثله في هذه الأمة مثل الخضر عليه السلام، ومثله مثل ذي القرنين، والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته ووثقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه. لاحظوا ثمرة الدعاء بتعجيل الفرج، لا يثبت إلا من ثبته الله ومن دعا بتعجيل فرجه، فعليكم بالدعاء بتعجيل فرجه لأن في ذلك ثبات أمركم ونجاتكم، لا ينجو فيها من الهلكة. فقال أحمد بن إسحاق: فقلت له: يا مولاي، فهل من علامة يطمئن إليها قلبي؟ أريد دليل على أنه الإمام لكي يطمئن، أنا أصدقك ولكن ليطمئن قلبي. فنطق الغلام بلسان عربي فصيح فقال: أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن إسحاق. فقال أحمد بن إسحاق: فخرجت مسرورا فرحا، فلما كان من الغد عدت إليه فقلت له: يا ابن رسول الله، لقد عظم سروري بما مننت به علي، فما السنة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين؟ هذا فقيه سمع كلاما لم يعرف مقصود الإمام منه، يأتي للإمام يسأل. لو كان كل الرواة مثل هذا لكنا بخير وبركة. فقال عليه السلام: طول الغيبة يا أحمد. بين الإمام المقصود، لو ترك لنا الرواية لبقينا حائرين، نذكر احتمالات في وجه الشبه بين المهدي عجل الله فرجه وبين الخضر وذي القرنين. قلت: يا ابن رسول الله، وإن غيبته لتطول. فقال: إي وربي، حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به، ولا يبقى إلا من أخذ الله عز وجل عهده لولايتنا وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه. يا أحمد بن إسحاق، هذا أمر من أمر الله، يعني غيبته، هذا أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، فخذ ما آتيتك واكتمه وكن من الشاكرين، تكن معنا غدا في عليين. طبعا هذا الأمر بالكتم، قد يقول قائل: إذا كان أحمد بن إسحاق قد أمر من الإمام عليه السلام بأن يكتم، لماذا نقل هذه الرواية حتى وصلت إلى الصدوق بواسطتين؟ أليس في هذا مخالفة من أحمد بن إسحاق لأمر الإمام له بأن يكتم؟ الجواب عن ذلك: إن ظاهر مثل هذه الأوامر هو الأمر بالكتمان عمن لا يعرف هذا الأمر، أو عمن يخشى عليه أو منه إذا اطلع على هذا الأمر، وليس الأمر بالكتمان مطلقا، وإلا كان كتمانا لشهادة عنده من الله، وأي شهادة أعظم من الشهادة بوجود المهدي عجل الله فرجه وبوجود هذه الخصائص له؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ فمحال أن يأمر الإمام عليه السلام أحدا من المؤمنين أن يكتم شهادة عنده من الله. روى العامة والخاصة أنه يخرج أجر الله فرجه من عند الكعبة وجبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره. ويظهر كأنه الكوكب الدري، وله هيبة موسى وبهاء عيسى. هيبة موسى وردت في حديث الأشباه أيضا، أن أمير المؤمنين عليه السلام من أراد أن ينظر إلى إبراهيم، إلى آدم في علمه، وإلى إبراهيم في كذا، وإلى في خلته، وإلى موسى في هيبته. هيبة موسى عليه السلام هيبة فريدة، وأمير المؤمنين عليه السلام كان له هيبة موسى، والإمام المهدي أجر الله فرجه له هيبة موسى وبهاء عيسى وحكم داود وصبر أيوب، وعليه جيوب النور تتوقد من شعاع ضياء القدس. ما هذا الوصف؟ لست أعلم حقيقته. السادس أنه يظهر في يوم عاشوراء الذي قتل فيه جده الحسين عليه السلام. طول عمره قد يجعل مدخلا للطعن على عقيدة الشيعة الإمامية، أنار الله برهانه. والجواب عن ذلك أن طول عمره إن أريد من الاعتراض أنه غير ممكن، هذا تشكيك في قدرة الله. إذا قال أحد لا يمكن أن يعيش إنسان هذا العمر، نقول هذا تشكيك في قدرة الله، لأنه لا يقول أحد بأنه عاش بقدرة نفسه، وإنما أحياه الله، حياته ومماته بيد الله. فإذا أبقاه الله فالذي يقول إنه لا يمكن يقول إن الله لا يقدر على إبقائه. وإن كان اعتراض المعترض أنه من البعيد ذلك، باعتبار أننا نرى أن أبناء البشر يموتون بين 60 و70، والذي يطول عمره يصل إلى 100 و120، ولا يصل الإنسان إلى أكثر من 200 عام، فمن البعيد أن يبقى. إن كان الاعتراض هو الاستبعاد فالجواب عن ذلك أن عيسى عليه السلام بقي أطول من هذا عند جمهور علماء المسلمين، والخضر عليه السلام بقي أطول من هذا عند جمهور المسلمين، ونوح عليه السلام بقي عمرا طويلا لا نعرف مقداره، وإنما نعلم أن دعوته قد استمرت 950 سنة، وورد في بعض الروايات أنه عاش 2500 سنة، ولكن لا نريد أن نعول على الروايات في رد مثل هؤلاء الخصوم المعاندين، وإنما نعتمد على ما يمكننا إلزامهم به وهو العمر الدعوي. وقد ثبت عندهم في صحيح البخاري ومسلم أن الدجال كان رجلا معاصرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله مد له في العمر وأرجأ له، وعلى هذا فإن الدجال أكبر من الإمام المهدي بما يقرب من 280 سنة، لأنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله رجلا، والإمام المهدي ولد في 260، 55، وعلى هذا فإنه يكون أكبر من الإمام المهدي بما يقرب من 280 سنة على الأقل. فكيف لا تستبعدون حياة ذاك وهو عدو الله، وتستبعدون حياة ولي الله؟ أيهما أولى بالتفضل، ولي الله أو عدو الله؟ أيهما أولى بالتفضل؟ من ادخره الله، من أطال الله عمره ليبتلي به الناس، أو من ادخره الله ليملأ الأرض قسطا وعدلا؟ وهذا هو الغاية من إرسال كل الرسل وإنزال جميع الكتب، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وهذا هو الذي يملأ الأرض قسطا. فإذا الغاية من إرسال جميع الرسل وإنزال جميع الكتب تتحقق على يد هذا، فهو أولى بهذا اللطف الإلهي. معجزاته أجل الله فرجه الشريف كثيرة، ذكر المصنف أيده الله جملة منها يسعكم مراجعتها. أنا أنقل لكم ما سمعته من معجزاته. فمن المعجزات التي سمعتها عن الشيخ الوحيد الخراساني أيده الله أنه كان في زمان السيد أبي الحسن الأصفهاني أحد وجهاء العامة جاء إلى السيد وطلب منه طلبا، قال أنتم تقولون بإمامة المهدي وأنه حي يرزق، وأنا شيخ قبيلتي كذا وأريد أن أتحقق من هذا الأمر، أريد أن أراه، فإذا رأيته اتبعت مذهب الشيعة. فقال له السيد تعال في اليوم الكذائي، وضرب له موعدا وأنت تراه إن شاء الله. وفي اليوم الذي جعل موعدا جاء هذا الرجل وخرج معه السيد أبي الحسن الأصفهاني ودس الله نفسه الطاهرة إلى مقابر الغري في النجف الأشرف، ودخل معا عند القبر المنسوب إلى النبيين نبي الله صالح وهود وعلى جاريك هود وصالح، على ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح. ربما تبعد المسافة بين قبريهما وبين قبر أمير المؤمنين عليه السلام 300 متر أو ما يقرب من هذه المسافة في النجف الأشرف. شرفنا الله وإياكم بزيارتها. فذهب إلى ذلك المقام ودخل معه وأغلق الباب، وخاطب السيد الأصفهاني صاحب الأمر عجل الله فرجه خطابا مع التوسل والخضوع التام، فحضر وشاهده هذا الرجل ومن شدة تأثره سقط مغميا عليه، ثم أفاق ثم تشيع. هذه حادثة من كراماته عجل الله فرجه. وحادثة أخرى سمعتها من نفس الذين تشرفوا بتحصيل هذا اللطف مباشرة، وهم أناس من منطقة سيستان وبلوچستان في إيران، وهي منطقة سنية إلا القلة منها من الشيعة، وفيها سنة متعصبون جدا والسلفية متنفذة هناك. هؤلاء كانوا 3 جاءوا في مجلس الشيخ الوحيد أيده الله ليخبروه بما جرى لهم، وكان الشيخ الوحيد قد أمرهم بالانتظار أن لا يتحدثوا حتى يؤتى بأجهزة التسجيل، فجيء بجهاز التسجيل ووضع، فأرادت الأم أن تتكلم. كان الأشخاص ثلاثة: رجل عمره ما يقرب من 75 سنة، وامرأة عمرها في حدود 60 سنة، وطفل عمره في حدود 16 سنة تقريبا. هذه الأعمار بتقدير مني. أرادت المرأة أن تتكلم بالقصة، فأمرها الشيخ بأن لا تتحدث إلا بما حصل لها هي. إذا وجدت في الحكاية فقرة حدثت لولدها أو شاهدها زوجها فهو الذي يتحدث بها، وهذا من حرصه والتفاتته الفقهية حتى يسقط الوسائط، حتى يكون النقل مباشرة. فتحدث الأب أولا فقال إنه لم يرزق أولاد حتى كبر سنه وتقدم به العمر، وعلى شيخوخته رزق ولدا واحدا، وبعد أن فرح بهذا الولد ووضع كل عاطفته باتجاهه مرض هذا الولد، أخذوه إلى المستشفى فعالجوه، ثم عاد إلى البيت فعادت إليه الأعراض، ثم أرجعوه إلى المستشفى وبعد فحوص اكتشفوا أن عنده سرطان. أخذوا يعالجونه فترة ثم أرسلوه من بلوچستان وبلوچستان إلى منطقة تهران، وهي العاصمة وفيها مستشفيات كبيرة ومجهزة. استقبلوه هناك، أجروا له الفحوصات، وجدوا أن السرطان في جسمه ينمو بسرعة مدهشة، حتى إنهم قالوا إنه ينمو في فترة وجيزة بمقدار كبير، ذكروا أرقاما أنا الآن لا أحفظ هذه الأرقام، وقالوا إن جزءا من هذا الورم محفوظ لا يزال في المستشفى، وكان معهم الملفات الصحية، وقالوا إن بقية الملفات موجودة إلى اليوم في المستشفى. بقي 4 أشهر على هذه الحال وحاله تسوء يوما بعد يوم. وصل الأمر إلى أن الطبيب المشرف قد كتب ترخيصا له بأن يخرج، لأنه لا فائدة من وجوده. تقول الأم: فلما سمعت هذا ذهبت إلى الطبيب ووقعت على قدميه أقبلهما أن يجد مخرجا لعلاج ولدي، وأنه ليس لي إلا هذا الولد، وأنا الآن تجاوزت سن اليأس أو وصلت إلى سن اليأس ولا أمل لي في أن أحصل على ولد، فإذا مات هذا فقد انقطع رجائي من الدنيا. فقال لها إن هذا ليس بيدي، ولو تمكنت من فعل شيء لفعلت. فطلبت منه أن يرسل ولدي إلى الخارج لتعالجه الدولة في خارج البلاد. قال لا يوجد علاج لهذا المرض حتى في خارج البلاد. فأخذت الولد وخرجت من المستشفى وأنا حائرة لا أدري إلى أي جهة أتوجه. خرجنا أنا وزوجي وولدي، كنا نمشي بجوار المستشفى لا ندري إلى أي جهة نتجه. فمر بنا رجل وقال لنا لماذا لا تذهبون إلى جمكران، ومضى ولم نتنبه لمقالته ولا لما يريد. وبعد أن مضى سألت زوجي هل سمعت ما قال هذا؟ قال نعم. قلت هل فهمت مراده؟ قال لا. هل تعرف جمكران؟ قال لا. سمعت بها؟ قال لا. قالت إذن نسأل ما هي جمكران وأين هي. فسألنا ما هي جمكران، فقالوا جمكران مسجد منسوب للمهدي عجل الله فرجه قريب من مدينة قم، يذهب الناس إليه في ليالي الأربعاء برجاء أن يحصلوا على نظرة عناية من المهدي. فقلت لزوجي إذن اليوم يوم الثلاثاء نذهب لجمكران الآن. فأخذنا سيارة، استأجرنا سيارة وذهبنا إلى جمكران، ووصلنا متأخرين قرب منتصف الليل. ولما حططنا هناك وضعت ولدي في مكان لعلها قالت خيمة، أنا الآن نسيت، الظاهر أنها قالت خيمة. وقلت له لابد أن أذهب لكي أصلي قبل أن ينتصف الليل، لأنه لم يبقى شيء على انتصاف الليل. تركته وذهب زوجي أيضا وبقي الطفل وحده. ذهبت لأتوضأ وكان موضع الوضوء خاليا من الناس، فرأيت هناك امرأة قالت لي إن الله سبحانه سيمن على ولدك بالشفاء كرامة لنا أهل البيت. وانعقد لساني فلم أتحدث معها، وأكملت وضوئي وصليت وعدت لولدي فقال لي إنه رأى امرأة نزلت في زاوية الخيمة وقالت إن الله سيمن علي بالشفاء كرامة لأهل البيت، ثم جاءت نحوي ومسحت على موضع المرض وذهبت، ولما وصل الحديث للولد أمر الشيخ أيده الله الولد بأن يتكلم بنفسه، فتكلم بنفسه تقول المرأة وجلسنا في ذلك المكان وبقينا على تلك الحال حتى جاءنا بعض المحيطين بنا ببعض الطعام، قلنا ما هذا؟ قالوا هو للإمام، هذا طعام الإمام، أخذناه وكان فيه ماء لحم مع قطعة صغيرة من اللحم وقطعة من البصل وكوب من الشاي، فقلت لولدي كل من هذا، فقال يا أم أنت تعلمين أنا الآن لي 4 أشهر لا آكل، كل هذه الفترة يعيش على المغذيات، ومعدتي لا تتقبل الطعام. قالت إنه للإمام كل، كيف سددت أن تقول هذا المقال وليس عندها الثقافة الشيعية؟ وقد مر بنا نظير هذا، فأكل الولد شيئا من اللحم وشرب شيئا من الماء الذي مع اللحم وشيئا من الشاي. تقول وبعد قليل قال أريد أن أمشي، ولم يكن مشى طيلة 4 أشهر، فقلت أنت لا تتمكن من المشي، قال لا بأس ساعديني، فساعدته فمشى، وهكذا بدأت حاله تتحسن إلى أن شفي تماما. وكان بعد هذا منه أن ذهب إلى المستشفى وأجرى الفحوص، وأثبتت الفحوصات أنه خال من أي ورم سرطاني، والملفات موجودة إلى اليوم، وهذا التسجيل تسجيل حديث هؤلاء محفوظ في بيت سماحة الشيخ الوحيد، وحبذا لو أن أحدكم ذهب إلى هناك أن يطلبه أو يطلب نسخة من تسجيل هذا، ينفع يمكنكم أن تنتفعوا به ولو بمعونة المترجم. هذه كرامة لمكان منسوب للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. ومن الكرامات التي سمعناها للإمام المهدي عجل الله فرجه ما نقله شيخنا الوحيد أيضا، أنه لما وقعت الحرب بين روسيا وإيران كان الناس يذهبون للمشاركة في الحرب للدفاع عن بلادهم، وكان من بينهم أحد طلاب العلم، كان طالب علم وكان طبيبا في نفس الوقت. وهذا الرجل كان يذهب للحرب ليعالج المصابين في الحرب. يقول هذا الرجل إنه لما ذهب في تلك الحرب جاءهم رجل مصاب، فقالوا له إنك تحتاج إلى إجراء عملية، ولكن البنج غير موجود عندنا ولا يمكن إجراؤها بدونه. قال بل أجروها بدون البنج، جهزوا أدوات الجراحة ومتى ما اكتمل استعدادكم أخبروني بذلك. وإذا رأيتموني مت فأجروا العملية ولا تقولوا إنه مات فلا نجريها. فقالوا لا بأس نصنع ما تأمر. فجهزنا أدوات الجراحة، ولما صرنا على استعداد أخبرناه بأننا صرنا على استعداد، فتكلم بكلمات ثم رأيناه مات، لكنه أمرنا بأن نجري العملية فأجريناها. وبعد أن أجرينا العملية واكتملت العملية وعالجناه، رأيناه بدأ يتمتم مرة أخرى وعاد للحياة. ثم إنه لما رأينا هذا منه قلت له من أنت؟ أريد أن أعرفك وأعرف من تكون. فقال له أنا رجل من عباد الله. قال قلت له هل لك اتصال مع صاحب الزمان؟ قال أين أنا وأين صاحب الزمان؟ أنا أرى رجلا من الذين يرونه. قلت له إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تبلغ هذا الرجل الذي يراه بأن هذه الدولة روسية أو الاتحاد السوفيتي دولة كافرة ودولتنا مسلمة، فلماذا لا ينظر نظرة إلى هذه الدولة المسلمة حتى يخلصها من شر الكفار؟ يقول قال لي لولا ما تفعلونه في بلادكم في يوم عاشوراء لما نظر إليكم صاحب الزمان عجل الله فرجه. قال ولكن هؤلاء مسلمين وهؤلاء كفار. قال هؤلاء أمرهم سهل يرجعون. يقول الشيخ الوحيد حفظه الله إن الجيش السوفيتي أو الروسي قد قرر الرجوع فجأة من غير معرفة الأسباب ومن غير وجود مبررات لإيقاف الحرب. أوقف الروس هذه الحرب وانسحبوا عن إيران ولا يعلم لماذا انسحبوا عن إيران. هذا رجل لا يرى صاحب الزمان. ما هو حال من يرى صاحب الزمان؟ أما حال صاحب الزمان فهو فوق إدراك عقولنا. هذه بعض الكرامات التي تحضرني الآن، ولم أحاول استذكار الكرامات التي تحضرني الآن للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وكراماته لو جمعت فهي فوق الحصر والعد، والحمد لله أولا وآخرا.